بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 87 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي يرويه الإمام النووي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله تعالى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. في الدرس الماضي تحدثنا عن المقطع الأول من هذا الحديث، تحدثنا عن معنى قول معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في كثير من الأحيان أن يردف من يرى من أصحابه وراءه على الدابة التي يركبها، وهذا من مظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن خلق آخر من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لين معشره وتطيب خاطر جلسائه أو من يكون معهم أو من يكونون معه في طريق. فمن شأنه أن يملأ الجو الذي بينه وبين جلسائه أو السائرين معه بالأنس والفكاهة والكلام الجميل العذب. وهذا خلق معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صحب إنسانا في الطريق لا يدع الصمت يجلل الطريق بوحشته، بل يلاطف ويؤانس ويتكلم، يتكلم لا كلام المتعالي على من دونه، ولا كلام الرئيس يخاطب به المرؤوس أو المرشد يخاطب المريد أو التلميذ، بل يخاطب هذا الإنسان مخاطبة القرين للقرين. ولعلنا ذكرنا مرة مثالا على هذا يوم كان عائدا من احدى الغزوات ولاحظ ان احد اصحابه متخلف جدا عن الركب او عن الجيش، فتأخر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر هذا الذي بدا له متأخرا، واذا هو جابر رضي الله عنه كان يركب ناقة هزيلة جدا لا تستطيع ان تسير سير بقية النوق، فسأله رسول الله ما لك يا جابر، فشكى اليه هزال ناقته فقال انخها، فاناخها فنخسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع نخسات يقول جابر، ثم قامت يقول جابر فوالله لقد رأيتها تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني تسابقه. فطبعا في هذا الحال او في هذه الحال تأخر الرسول وجابر عن الصحابة الذين اصبحوا بعيدين جدا، فسار سيدنا رسول الله وجابر معا في طريق ليس معهما فيه ثالث، فأخذ سيدنا رسول الله يلاطف ويفاكه ويؤنس سيدنا جابر بالحديث الذي قلته لكم. مثلا قال له أتزوجت يا جابر أم لا؟ قال له قبل كل شيء أتبيعني ناقتك هذه يعني الهزيلة؟ قال بل أهبها لك يا رسول الله. قال لا بل سمنيها، يعني ساومني لكي أشتريها. قال فبكم تبيعها تشتريها يا رسول الله؟ قال بدرهم. هذا مظهر من ملاطفة رسول الله لجابر، وتجرأ جابر بسبب هذا الجو الذي فرضه رسول الله فقال له إذا تغبنني يا رسول الله؟ قال فبدرهمين، وأخذ يرفع من قيمتها شيئا فشيئا إلى أن أوصل قيمتها إلى 200 درهم. قال فقد بعتكها. قال فإذا وصلنا إلى المدينة فأتني بها. ثم قال له أتزوجت أم بعد؟ قال لقد تزوجت. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله. قال هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فقال يا رسول الله توفي أبي في غزوة أحد وترك من بعده 7 أولاد وبنات، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، أي أحببت أن أتزوج كما يقال اليوم امرأة 6 بيت لأن عندي أولاد صغار إلى آخره. قال حسنا، فإذا وصلنا إلى المدينة وسمعت زوجتك بمقدمها فلسوف تصلح من نمارقها أو تزين البيت. قال والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. قال فإنها ستكون، فإذا وصلنا إلى المدينة فاعمل عملا كيسا، يعني اجعل وليمة نحو ذلك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع مع إنسان من أصحابه في طريق أو جالسه في منزل فاكهه وآنسه ولاطفه، لا كمكالمة الرئيس للمرؤوس كما قلنا، لا من هذا النوع الذي سمعته. وها هنا نموذج من هذا المثال أيضا، فقد كان ردفه أي خلف رسول الله على دابته وكانت حمارا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلنا في الدرس الماضي ليس هنالك حق للعباد على الله. هذا الكلام على ظاهره لا يمكن أن يفهم، لأن الله رب والعبد عبد، وهل يكون في منطق العقل، هل يكون للعبد المملوك حق على سيده؟ المملوك فعلا، لا المملوك مجازا كالناس بعضهم مع بعض. الجواب أن العبد الحقيقي المملوك الحقيقي لا يمكن أن يكون له حق على سيده، ذلك لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ولكن قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه حقا لعباده، فليس هنالك إله آخر والعياذ بالله يفرض لربنا أو يفرض للإنسان حقا على الله بحيث يخضع الله لهذا الحق. معاذ الله، ليس هنالك إله إلا الله، وكل ما عدا مملوك له. ولكن كما قال الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لعباده، كتب على نفسه أي هو الذي ألزم نفسه بما سماه حقا للعباد ولا ملزم له قط. فمن هذا القبيل أو على هذا الأساس يقول سيدنا رسول الله: أتدري ما حق الله على العباد أو على عباده، وما حق العباد على الله عز وجل؟ قال سيدنا جابر: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ها هنا وقفنا في درسنا في الأسبوع الماضي، فلنصغي جيدا إلى حق الله عز وجل على العباد، وهو الحق الحقيقي المنطقي النابع من ألوهية الله وعبودية الإنسان لله. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به أي بعبادته شيئا، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الكلمة مرددة على أسماعنا كثيرا ومكررة، وكأن الإنسان لم يعد من كثرة تكرارها لم يعد يحفل بمعناها، لكن هذه الكلمة لها معنى جامع جدا، ولو أن الإنسان طبق أو حقق في نفسه معنى هاتين الكلمتين لأصبح من الربانيين ولا أصبح من أحسن عباد الله الصالحين، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. تأملوا في معنى هذا الكلام تجدون له معنى كبير وعظيم جدا شمل وجمع فأوعى. المقطع الأول أو الجزء الأول من هذا الحق: أن يعبدوه، أن يدين، أي أن يدينوا له بالطواعية والذل والخضوع المطلق. هذه هي العبادة، العبادة للشيء أن يدين الإنسان لذلك الشيء بمنتهى الخضوع ومنتهى الذل ومنتهى الطواعية، تلك هي العبادة. حق الله عز وجل علينا أن نذل له ونخضع الخضوع التام له، وأن ندين له بالطواعية التامة. كيف نذل لله ونخضع له وندين له بالطواعية؟ نصغي إلى ما قد أمر، نصغي إلى ما قد نهى، فنقول سمعا وطاعة يا رب، نخضع لأوامره الخضوع التام، نقول سمعنا وأطعنا، وننتهي جهد الاستطاعة عن النواهي التي نهانا الله عز وجل عنها، لا لشيء إلا لأن الله أمر، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل نهى. تلك هي العبادة، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه، الجزء الأول أن يعبدوه. هنا قد يقول قائل معنى هذا الكلام أن يكون الإنسان معصوما يطبق سائر أوامر الله ولا يخطئ أو لا ينحرف مرة واحدة من عمره، وإلا لم يتحقق بالعبادة، وأن ينتهي عما نهى الله طوال عمره فلا يرتكب ولا مرة محظورا. وهذه هي العصمة، وكنا قد قلنا إن الإنسان ليس بمعصوم وكل بني آدم خطاء، فكيف نفسر هذا الكلام؟ معنى الخضوع المطلق أيها الإخوة والتذلل المطلق والدينونة بالطواعية لله عز وجل أن تعلن بلسان قالك وبلسان حالك استسلامك لأمر الله عز وجل وخضوعك لسلطان الله سبحانه وتعالى، وتعزم من منطلق هذا الاستسلام وهذا الخضوع على أن تطبق كل أوامره وأن تنتهي عن كل نواهيه. هذه هي حقيقة العبادة. فإذا بدأت بالتطبيق والتنفيذ فاحتمال الخطأ وارد، احتمال التقصير وارد، ولا يتعارض هذا مع ذل العبودية لله عز وجل. المهم هو التالي: إذا سمعت أوامر الله عز وجل ينبغي أن تقول بلسانك وبمشاعرك سمعا وطاعة لك يا رب، لبيك، سأسعى، سأسير على صراطك الذي شرعت، ولن أنحرف جهد استطاعتي عن أمرك. ثم تبدأ بالتنفيذ، فإذا ما تغلبت عليك شهوة، إذا ما نابك ضعف إنساني فساقك هذا الضعف إلى معصية، فإن عبوديتك لله، انصياعك لأمر الله، تذللك لسلطان الله، سيحفزك ذلك كله على أن تسرع فتتوب، تسرع فتؤوب من منطلق الذل والطواعية لله عز وجل. إذا هذه العبادة التي يذكرها رسول الله فهمنا معناها، ومعناها لا يتعارض مع وقوع الخطأ أبدا. الخطأ من العبد الذي اصطبغ بذل العبودية يقع، لكنه ما يلبث أن يتوب ويندم ويتعلم ويبكي، فتزداد عبوديته عندئذ ظهورا وتألقا. نعم. المهم إذا أصغى الإنسان إلى أوامر الله أن يعلن بلسان حاله وبلسان مقاله سمعا وطاعة، لا لشيء يسمع إلا لأن الله أمر، ولا لشيء ينتهي إلا لأن الله نهى. أي لو أن الإنسان سمع قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سمع هذا الكلام. إذا قال طيب لماذا ما ضرر الخمرة ولماذا حرمت، بحيث لو لم نقنعه بأضرارها وبما فيها من أشياء تتنافى مع سعادة الإنسان لن يستجيب ربما. هذه الطاعة ليست عبادة قط، لا تسمى عبادة، بل هذا الإنسان في الواقع يعبد قناعته ويعبد عقله وفكره دون أن يقوده ذلك إلى عبادة الله عز وجل. وهذا له نماذج كثيرة في المجتمع. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير، هو حرم الخنزير كله لا لحم الخنزير فقط، لكن أكثر ما يمكن أن يستفيد أن يقبل الناس إذا أقبلوا على الخنزير يقولون على ماذا؟ لحمه، لذلك نص على اللحم. لكن شعره، جلده، دمه، عظامه، كل شيء فيه محرم ونجس كما أجمع العلماء بإجماع، لا شك في هذا ولا ريب. لو أنا إنسانا تلا الآية التي نص الله عز وجل فيها على نجاسة الخنزير وحرمته، قال طيب لماذا، ما هو الضرر في لحم الخنزير، وأخذ يناقش، وافرض أنك برهنت له على الأضرار التي فيه، فلما برهنت له وذكرت له الأدلة العلمية وماذا قال العالم الإنجليزي فلان وماذا قال الطبيب الفرنسي فلان، قال إذن الآن أذعنت والآن اقتنعت. هل هذا الإنسان الآن في ابتعاده عن الخنزير عابد ربه؟ أبدا أبدا، ليس عابدا الله عز وجل، بل إن عبادته للطبيب الفرنسي والعالم الإنجليزي أجلى وأقرب من عبادته لله عز وجل. هذا شيء واضح. عندما يقول هذا الطبيب الأجنبي إن الخنزير ضار بجسم الإنسان، رأسا يقول هذا دليل، الطبيب قال هذا الكلام. والعجيب أن رب الكائنات ورب الطبيب ورب الطب، خالق قوانين الطب، عندما يقول هذا الشيء نجس رجس فابتعدوا عنه، يقول ما الدليل ولماذا؟ يجعل من كلام البشر الكافر، طبيب او غير طبيب، شاهدا على صدق كلام الله عز وجل. معقول؟ اذا هذا الانسان لم يعبد الله عز وجل، يعبد قناعته او يعبد الناس الذين يثق بهم، يثق بكلامهم. وما أكثر الناس الذين إذا سمعوا تقريرا لعالم أجنبي تمسكوا بهذا التقرير وأذعنوا له وآمنوا كل الإيمان، بينما لو سمعوا تقريرا من الله عز وجل في النهي عن شيء ما بدأ يناقش ويجادل ويناقش ويجادل، وأخيرا إما أن يقتنع بناء على الأدلة الأخرى وإما أن لا يقتنع. هل هذه عبادة؟ ليست عبادة. ما معنى العبادة؟ معنى العبادة أن يخضع الإنسان لله الخضوع المطلق، أي يستجيب لله لا لمصلحة في الأمر الذي طلبه منك، لا لمفسدة في النهي الذي صدر منه إليك، لا، وإنما يستجيب لأن الله يستجيب لأن المأمور عبد والآمر رب، هذه هي العبادة. وأنا أضرب مثلا ولله المثل الأعلى لكن للتقريب، في الحياة العسكرية يدرب الجندي على الإطاعة، على إطاعة الأوامر، لا لشيء إلا لأنها أوامر. فقد يأمر ضابط، لا ضابط صف بسيط، يأمر الجندي بأن ينقض رملا، بأن يدور هكذا، بأن يسير تحت أسلاك شائكة. طيب لو أن هذا الإنسان قبل أن ينفذ الأمر وقف فسأل لماذا وما الفائدة من هذا الأمر، أقنعني قبل كل شيء عن الفائدة من هذا الذي تطلبه مني، لو سأل ذلك كيف يكون حال هذا الجندي؟ يعاقب، أليس كذلك؟ ألا نسأل أنفسنا لماذا يعاقب إنسان ناقش إنسانا مثله في أمر صدر إليه من قائد كلمه أو من عريف ربما ولكنه مسلط عليه في الواقع، لماذا يعاقب ويعتبر مناقشته في هذا الموضوع جريمة؟ وإذا صدر أمر كهذا الأمر من الله، من المالك الحقيقي، من الرب، من إله كل شيء، لماذا إذا صدر هذا الأمر من هذا الإله نفسح المجال للعبد أن يسأل ونقول من حقه أن يسأل؟ الجندي ليس من حقه أن يسأل عريفا وإن سأل عوقب، والعبد من حقه أن يسأل الرب؟ هذا المثال يوضح لنا كل شيء. إذن ولذلك قال العلماء هنالك عبادات في الدين وهنالك معاملات. العبادات معروفة، يربينا الباري من خلالها على إطاعة الأوامر لأنها أوامر، ويربينا على ترك النواهي لأنها نواهي آتية من عند الله عز وجل. ولذلك لا يصلح فيها لما الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، ذكر الله عز وجل عبادة، كثيرا من النواهي التي نهانا الله عز وجل عنها تعبدية، يقول العلماء أمرا تعبدي. ولذلك ليس منطقيا أبدا أن تسأل لماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعات، لماذا كان الركوع مرة والسجود 2، لماذا الطواف حول الكعبة هكذا، لماذا رمي الجمار، لماذا الرمل في الأشواط الأخيرة بالنسبة أو في الأشواط الأولى بالنسبة للطواف، لماذا السعي بين الصفا والمروة؟ كل هذا أمر تعبدي، الحكمة منه أن يتجلى صياع العبد للرب سبحانه وتعالى. وهنالك معاملات، هذه المعاملات قائمة على المصالح، البيع، الشراء، الرهن، الشركة، القرار، الإيجار، الربا إلى آخره. فهذا هو الشرط. الفطر الأول من حق الله على العبد، إذا أمرك تطيع لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أمر. الشطر الثاني: ولا تشرك به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. حقيقة كلمة لا يشرك به شيئا تتميم للشطر الأول، أي أن تكون عبادتك ممحضة خالصة لله. أنا أغنى الشريكين عن الشرك، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، أي إذا صليت ينبغي أن تكون صلاتك لله وحده. إذا قمت بأي أمر من الأوامر الصادرة إليك من الله عز وجل فينبغي أن يكون عملك له لا لغيره أبدا. فإذا دخلت شائبة غرض آخر، استرضاء شخص آخر، فقد أهدرت طاعتك كلها ولم تؤدي حق الله عز وجل عليك. لا تشرك بعبادة الله عز وجل أحدا، بل لا تشرك في اعتقادك بالله عز وجل أحدا. يعني أن تستيقن بقرار عقلك الصافي عن الشوائب أن النافع الذي يرزقك هو الله، الذي يربح تجارتك هو الله، أو الذي يلحق بها خسارة أو إفلاسا إذا شاء هو الله، الذي يدخل في قلبك السرور هو الله، الذي يبتليك بالكآبة هو الله، الذي يحببك إلى قلوب الناس هو الله، الذي يبغضك في قلوب الناس هو الله. كل شيء يصدر في الكون إنما يصدر من الله عز وجل، يجب أن تستيقن هذا. فإذا استيقنت ذلك فلمن تكون عبادتك إذن؟ لمن عرفت أن منه وحده النفع، ومنه وحده الضر، ومنه وحده القدرة على كل شيء. مستحيل لمن آمن أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن المحيى والمميت والرازق هو الله، وأن القادر على كل شيء هو الله، وأن كل ما عدا الله لا يملكون شيئا، الذي أيقن هذا لم تكون عبادته إلا لهذا الإله، لأنه لا يجد في الكون سواه. كل ما سواه ظلال، ظلال شاحبة لا أثر لها إطلاقا. فمن أين يأتي الرياء؟ لن يأتي الرياء أبدا. هذا هو حق الله عز وجل، كلمتان، لكن من منا يطبق هذا الحق؟ تعبده ولا تشرك به شيئا. لو أننا وضعنا أنفسنا وسلوكنا في ميزان هذا الكلام لرأينا أننا جميعا بعيدين عن أداء حق الله عز وجل، بعيدين. نحن في الواقع، وإن كنا نقول إياك نعبد في الصلاة، نحن نقولها، لكن واقعنا يقول إنني أعبد مالي، إنني أعبد رغباتي، إنني أعبد شهواتي، إنني أعبد خوفي من فلان وطمعي بفلان، إنني أعبد آمالي، مستقبلي، مستقبلي قبل الموت طبعا. لسان الحال هكذا يقول، دعك من لسان القول، لسان القول إما أن يصدقه الحال إذن هذا كلام صحيح، وإما أن يكذبه الحال هذا كلام باطل، في حين أنهما كلمتان. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لكن انظر تجد أن أكثر الناس بعيدون عنها. بعيدون عن هذه الحقيقة كل البعد. ولو أردت أن أضرب الأمثلة لرأيت أن ملف الأمثلة إذا فتح لم ينتهي ولن ينتهي. أمثلة واقعية، حياتنا في بيوتنا، حياتنا مع أهلينا، مع أولادنا، مع بناتنا، في تجارتنا، في غدونا، رواحنا وأسواقنا، هذه التقلبات كلها تقول إننا لا نعبد الله، إننا نعبد أنفسنا، أموالنا، رغائبنا، شهواتنا، نعبد خوفنا من فلان، طمعنا في فلان، وهكذا. ولو أن الإنسان أنجز هذا الحق الذي هو حق الله في عنقي، إذن لرأى أن حقه على الله عز وجل قد أنجز. هنا نقول معنى لا تشرك به شيئا، فهمنا معنى. لكن لو أن الإنسان عرف أن النافع هو الله والضار هو الله، ولكن سمع أن الله عز وجل جعل نبيه رحمة للعالمين، فتوسل إلى الله بمن جعله الله رحمة للعالمين، هذا ليس شرك، بل هذا منتهى التوحيد، لأنني في هذا أتعامل مع قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مثلا ورد في صحيح مسلم أنه إذا خرج في جنازة ميت 40 رجلا من الصالحين أدخله الله عز وجل في شفاعتهم، أي جعل هؤلاء 40 شفعاء له. هذا وارد في صحيح مسلم، حديث صحيح. يعني عندما يسير 40 رجلا ويكونون صالحين في جنازة الميت إلى أن يدفن، ما معنى سيرهم في جنازته؟ كأنهم يقولون يا رب ها نحن جئنا لنودع أخا لنا ونسألك أن ترحمه وأن تغفر له، فقد جئنا شفعاء له، يقبل الله عز وجل شفاعته. هل نقول إن هنالك نافع غير الله؟ لا. أعطى 40 من الباري، طيب فإذا علم هذا الميت قبل أن يموت، طبعا علم بهذا الحديث وعلم أن في الأرض في الناس العاديين شفعاء للعاصين كما ورد في الحديث الصحيح، فقال يا رب أسألك بالصالحين الذين جعلتهم شفعاء لعبادك المخطئين أن تغفر لي ذنبي، ماذا يكون صنع؟ يكون قد انسجم مع سنة الباري سبحانه وتعالى في عباده. مفهوم الكلام الذي أقوله؟ سيدنا رسول الله يقول إن الله عز وجل يجعل 40 رجلا فقط، 40 رجل فقط إذا خرجوا في جنازة إنسان شفعاء له. طيب أنا الآن سمعت هذا الحديث، من شأن إيماني بهذا الحديث أن أقول يا رب أنا مخطئ، أنا عاصي، وبحاجة لمن يشفعني لديك، فأنا أسألك بالصالحين من عبادك الذين جعلتهم شفعاء للعاصين والمخطئين أن تشفعه فيه. هذا منتهى التوحيد. لماذا؟ لو لم أسمع من كلام رسول الله أن الله عز وجل مكن عباده الصالحين من أن يكونوا شفعاء لعباده المخطئين لا أقول هذا الكلام. لكن لما قال الله هذا الكلام لرسوله وأبلغنا رسول الله هذا الكلام، كان من إيماني بالله ومن توحيدي لله ومن عبادتي لله أن أقول له إذن يا رب أسألك أن تجعل هؤلاء الصالحين شفعاء لي أنا أيضا، أنا مخطئ. وما دام سبيل من سبل رحمتك بعبادك أن تجعل بعضهم شفعاء لبعض، أنا والله لست ممن يشفع، أنا لست صالحا، لكنني أنا المخطئ، فأنا أبحث عن من يشفع لي، فاجعل لي يا ربي شفعاء من عبادك الصالحين، إنني أتوسل بهم إليك أن تجعلهم شفعاء. هذا الكلام فيه شائبة شرك، هذا الكلام فيه منتهى التوحيد. ولذلك كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من داره قوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. لاحظوا، إن اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا إليك، هذا ليس فيه شائبة شرك، لا، بل هو تفاعل مع سنة الله عز وجل ومع توحيد الله سبحانه وتعالى، على أن تعلم أن الشفاعة الحقيقية هي من الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من رسول باري سبحانه وتعالى. أوضح، هذا الشفيع متى كان يملك أن يكون شفيعا لو لم يأذن له الله بأن يشفع؟ ورد أن الرجل يكون شفيعا يوم القيامة في أهل بيته، حديث صحيح، لكن يا ترى الشفاعة الحقيقية آتي من عند من؟ للأب وللأولاد معا، لكن من كرم الله أن يجعل بعضا من عباده واسطة رحمة لبعض من عباده. فالباري عز وجل شاء أن يجعل الوالد الصالح شفيعا لأولاده. طيب، إذا علم الولد هذا ليس هنالك من ضرر، لا، بل من التفاعل مع سنة الله أن يقول: يا رب إني أتوسل إليك بالصالحين من عبادك أن تجعلهم شفعاء لي. نعم. وإذا آنس من والده صلاحا له أن يتوسل بأبيه: يا رب أدخلني في شفاعته. هذا هو التوسل. نعم. إذا عرفنا معنى حق الله عز وجل على العبد، ثم قال: وحق العبد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والله إنه لثمن كبير وليس ثمنا قليلا. حق العبد على الله، قلنا ما في حق للعبد، لكن الله ألزم ذاته بشيء للعبد، فكأن هذا الذي ألزم الله ذاته به أصبح حقا للعبد. ما هو حق العبد على الله؟ أن لا يعذب ذاك الذي وفى بحق الله عليه. وحق الله عليه كما قلنا أن يعبده ولا يشرك به شيئا. أرني من مات وارتحل عن هذه الدنيا وهو لا يشرك بالله شيئا، لأقول لك هو في جنان الخلد. بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من منا يستطيع أن يقول أنا لا أشرك بالله شيئا؟ ليس معنى لا أشرك بالله شيئا يعني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة يدعيها الإنسان، إما أن يصدقها العمل أو أن يكذبها العمل. ما أكثر من يقول لا إله إلا الله وهو يؤله ماله، وهو يؤله أصدقاءه، وهو يؤله الحاكم، وهو يؤله المنافع، وهو يؤله القوى والقدر الموزعة في الكون، وهي كلها قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا السلوك يتنافى مع ذلك القول، ولكن ألزم الله عز وجل ذاته العلية أن يدخل الجنة كل من لم يكن يشرك بالله عز وجل لا في عقيدته ولا في عبادته شيئا. ثم قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذه الفقرة الأخيرة سنعود إليها بشيء من الشرح في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.